بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المطلب الأخير، وهو توجيه المحكي عن الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي، وقد وقع الاختلاف بين العلماء فيما هو مراد المحقق الطوسي والشيخ الرئيس، فهنا مسلكان في بيان مرادهما. المسلك الأول ما ذكره المصنف في الكتاب، فحاصل ما أفاده بأنهم قالوا بأن الدلالة تابعة للإرادة، وليس المراد من هذا الكلام أنه قد أخذ في المعنى الموضوع له اللفظ الإرادة كما توهمه صاحب الفصول قدس سره، فإن صاحب الفصول فهم من كلام المحققين أنهما يقولان بأن المعنى الموضوع له اللفظ قد أخذت فيه الإرادة شطرا أو شرطا، وحيث أن الإرادة قد أخذت في المعنى الموضوع له اللفظ فبالطبيعة أو فبالضرورة ستكون الدلالة تابعة لشنه؟ للإرادة. إذ لو كان المعنى الموضوع له اللفظ هو ذات المعنى بما هو معناه، ولم تؤخذ الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، لحصلت الدلالة بمجرد إطلاق اللفظ أو خطور اللفظ في وين؟ في ذهن السامع. فبمجرد خطور اللفظ سيحصل المعنى، فلن تكون الدلالة متوقفة على الإرادة. فإنما يصح أن تقولوا أن الدلالة متوقفة وتابعة للإرادة إذا فرضنا أن المعنى الموضوع له اللفظ مقيد بشنه؟ مقيد بالإرادة. فإذا قيد المعنى بالإرادة فحصول المعنى يتوقف على الإرادة، فسيكون حصول الدلالة تتوقف على الإرادة. هذا ما ذكره، وسيأتي في الاتجاه الثاني بحثه. يقول لا علاقة بكلام المحققين في تنقيح المعنى الموضوع له الألفاظ، بل هما يشيران إلى مطلب آخر. وحاصله قسمنا في أوائل البحث الدلالة إلى قسمين: دلالة تصورية ودلالة تصديقية. وقلنا بأن الدلالة التصورية لا تتوقف على وجود إرادة من قبل المتكلم، بل متى ما خطر في الذهن اللفظ يخطر المعنى، وعبرنا عن ذلك استلزام تصور الشيء لتصور شيء آخر، أي استلزام تصور اللفظ لتصور المعنى، وتصور اللفظ لتصور المعنى لا يتوقف على وجود لافظ وعلى وجود متكلم، بل يحصل ولو باصطكاك حجرين، بل يحصل بمجرد خطور شنو؟ خطور صورة اللفظ في الذهن. فالدلالة التصورية سنخ دلالة لا تتوقف على وجود إرادة من قبل المتكلم، وأما الدلالة التصديقية بأقسامها الثلاثة: التصديقية الاستعمالية أو التفهيمية أو الجدية، فإن هذه الدلالة منشأها ومنبعها شنو؟ الإرادة. ولهذا قسمنا الإرادة هناك إلى كم قسم؟ إلى أقسام ثلاثة. فقلنا منشأ الدلالة الاستعمالية الإرادة الاستعمالية، منشأ الدلالة التفهيمية الإرادة التفهيمية، منشأ الدلالة الجدية الإرادة الجدية. فهذه الدلالات الثلاث متوقفة على وجود الإرادة، بحيث لولا وجود الإرادة لما حصلت هذه الدلالة. وحينئذ مراد العلمين من أن الدلالة تابعة إلى الإرادة هو الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية. فيريد أن يقولا بأن الدلالة التصديقية تتبع الإرادة، بحيث لولا وجود الإرادة لما حصلت هذه الدلالة التصديقية. وإن شئت تعميق المطلب أكثر فقل: تارة ننظر إلى مقام الثبوت، وتارة ننظر إلى مقام الإثبات. ففي مقام الثبوت الإرادة متقدمة رتبة على الدلالة، وبعبارة أخرى لكي يكون اللفظ مرادا بحيث يصلح أن يقال عنه مراد، سواء استعمالي أو تفهيمي أو جدي، لا بد من وجود الإرادة، لأن المراد متوقف على حصول الإرادة. فلكي تكون المعاني مرادة من ألفاظها ثبوتا، لا بد أن تتعلق الإرادة بماذا؟ بتفهيم أو استعمال أو مثلا التصديق الجدي، ماذا؟ بالمعاني عند إطلاق اللفظ. ففي مقام الثبوت ما هو متقدم رتبة الإرادة، وما هو متأخر رتبة المراد والدلالة. وأما إذا جئنا إلى مقام الإثبات فإنه تنقلب القضية، لأن الدلالة التصديقية معناها استلزام التصديق بوجود اللفظ للتصديق بوجود الإرادة، أو للتصديق بكون المعاني مرادة من اللفظ. لأن تارة يعبرون التصديق بالإرادة نفسها، تارة التصديق بكون المعاني مرادة من الألفاظ. وبلحاظ عالم الإثبات يتضح أنه ببركة وجود اللفظ ننتقل إلى وجود الإرادة، أو كون المعاني مرادة من الألفاظ، فستكون الإرادة متأخرة رتبة عن شنو؟ عن الألفاظ. في أي عالم؟ في عالم الإثبات. نظير الدخان والنار ثبوتان وواقعان، النار متقدمة رتبة على الدخان، ولكن في مقام الدلالة والعلم قد يكون الدخان هو سبب للعلم بوجود النار. فما كان متقدما في عالم الثبوت قد يكون متأخرا في عالم الإثبات، وهذا ما نحن فيه. فإذا لاحظنا الدلالة التصديقية بلحاظ عالم الثبوت فهي تابعة للإرادة، فهي التابعة. وما هو الأساس المتبوع والأساس والمنشأ؟ هو الإرادة. وإن كان في مقام الإثبات ومقام العلم والانتقال في وين؟ في الذهن، أن وجود اللفظ هو السبب للعلم بوجود الإرادة، أو بكون المعاني مرادة من الألفاظ. فلا تهافت بين كون الإرادة متأخرة في عالم العلم والإحراز في عالم الدلالة، وكونها متقدمة في عالم الثبوت، لأن كون المعاني مرادة متوقف ثبوتا على وجود الإرادة. وإحراز الإرادة وإحراز كون المعاني مرادة من الألفاظ في عالم الإثبات متوقف على وجود شنو؟ على وجود اللفظ وعلى دلالة اللفظ على المعنى. فإذا بناء على ذلك يقول الآخون: نسبة عالم الإثبات إلى عالم الثبوت نسبة الكاشف إلى المنكشف. وحينئذ بلحاظ عالم الإثبات عندما ينتقل الذهن من التصديق بوجود الله إلى التصديق بكون المعاني مراد من الألفاظ أو بوجود الإرادة، هذا يكشف عن وجود إرادة في عالم الثبوت، لأن عالم الإثبات متفرع على عالم الثبوت، وعالم الإثبات كاشف عن عالم الثبوت. فنسبة الإرادة المنكشفة في عالم الإثبات إلى الإرادة في عالم الثبوت نسبة الكاشف إلى المنكشف، واضح المطلب؟ ونسبة ماذا؟ ونسبة الإثبات للثبوت. ولهذا يقول الآخر لكي تتحقق هذه الملازمة الإثباتية، وهو أننا ننتقل من وجود اللفظ إلى وجود الإرادة في نفس المتكلم، لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام الإفادة، وإلا لو علمنا أن المتكلم ليس في مقام الإفادة، لو علمنا أو لم نحرز أن المتكلم في مقام الإفادة لا نستطيع أن ننتقل من وجود اللفظ إلى كون المعاني مفادة ومرادة باللفظ. إذن هذه الدلالة في عالم الإثبات لكي تحصل هي الدلالة التصديقية، وهو الانتقال من وجود اللفظ إلى وجود إلى كون المعاني مرادة، لا بد أن نحرز كون المتكلم في أي مقام؟ في مقام الإفادة. وإن شئت تشريح المطلب بشكل أكثر نقول تارة، ركزوا في المطلب، تارة نريد أن نكتشف الإرادة الاستعمالية، وتارة نريد أن نكتشف الإرادة التفهيمية، وتارة نريد أن نكتشف أي إرادة؟ الإرادة الجدية. فلكي نكتشف ذلك لا بد أن نحرز كون المتكلم في مقام الاستعمال في الأول، مو نائم أو مثلا سكران أو ما شاكل ذلك ذهب عقله، لكي تنتقل من وجود اللفظ إلى كون المعاني كون اللفظ مستعملا في المعاني أو إلى الإرادة الاستعمالية لا بد أن تحرز أن المتكلم في مقام الاستعمال، أي لا بد أن تحرز أن الذي يتكلم قاصد عاقل. هذا في الإرادة التفهيمية، الإرادة الاستعمالية. وأما في الإرادة التفهيمية لكي تنتقل من وجود اللفظ إلى حصول إلى التصديق بوجود إرادة تفهيمية في أفق نفس المتكلم لا بد أن تحرز أن المتكلم في مقام التفهيم. أما لو احتملت أن المتكلم في مقام الإجمال أو الإهمال فلا نستطيع أن نكتشف من وجود اللفظ وجود إرادة تفهيمية عند المتكلم. فإذا احتملنا أنه في مقام حكاية أو في مقام هذا في مقام الإجمال وفي مقام الإهمال وليس في مقام التفهيم والإفادة، فحينئذ لا نستطيع أن نكتشف شنو الإرادة التفهيمية. وكذا بلحاظ الإرادة الجدية، لكي نحرز أو لكي ننتقل من وجود الألفاظ إلى وجود الإرادة الجدية وكون المعاني مراد جدا من الألفاظ، لا بد أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان الجدي، وإلا لو احتملنا أن المتكلم في مقام الحكاية أو الهزال أو ما شاكل ذلك لا في مقام التفهيم الجدي، لا في مقام لا في مقام إخطار المعاني جدا، فحينئذ لا نستطيع أن ننتقل من وجود الألفاظ إلى وجود الإرادة الجدية. إذن يا شيخنا، إذا أردنا أن ننتقل من وجود اللفظ إلى الإرادة التصديقية بأقسامها الثلاث لا بد أن نحرز كون المتكلم في مقام ما ينفع هذه الإرادة، ما يتناسب مع هذه الإرادة. غايته، ركزوا، أن إحراز ذلك تارة بقرينة واضحة خارجية كما لو قال المتكلم أنا في مقام الإفادة، أنا في مقام الإرادة الجدية، وتارة كما هو العادة يحرز من أي قرائن من قرائن مقامية، ظاهر من ظهورات حالية، ظاهر حال المتكلم عادة أنه في مقام البيان وفي مقام التفهيم والإفهام، لا أنه في مقام الإجمال والإهمال. مثلا كون المتكلم في مقام الإفهام والتفهيم يوجب إحراز الإرادة التفهيمية، أو الأصل في المتكلم أنه في مقام بيان مراداته الجدية لا أنه في مقام الهزل والحكاية، ينقح إرادة الإرادة الجدية. وعلى كل حال لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، وإلا لا نستطيع أن ننتقل من وجود اللفظ إلى وجود المعنى. ومن هنا يتنقح أنه ومن هنا يتنقح موردين لا توجد فيهما دلالة، وهما ما أشار لهما المصنف في الكتاب. المورد الأول، إذا جاء المتكلم بكلام واعتقد السامع بأن غرض المتكلم من هذا الكلام إرادة الوجوب، فما أراد تفهيمه هو الوجوب، فهذه الألفاظ المراد منها في مقام التفهيم والإفادة هو شنو؟ هو الوجوب. ثم تبين أن السامع قد أخطأ في اكتشاف مراد المتكلم، وأن الإرادة التي تعلقت في أفق نفس المتكلم هي إرادة تفهيم الاستحباب لا إرادة تفهيم الوجوب. فهناك إرادة تفهيمية عند المتكلم، ولكن شنو؟ الاستحباب. مراده من هذه الألفاظ بيان الاستحباب لا بيان الوجوب، ولكن من قدح في ذهن السامع خطأ وجهلا مركبا واعتقادا باطلا أنه أراد شنه؟ أنه أراد الوجوب. فهنا نسألكم، هل توجد في مقام الدلالة الكشف عن إرادة شنه؟ تفهيمية أو لا؟ بعدما تبين الخطأ هل توجد إرادة تفهيمية أو لا منكشفة في عالم الإثبات؟ يقول الآخون، ما اعتقده وتوهمه وتخيله من السامع، حيث إنه انتقل من وجود الألفاظ إلى كون المتكلم في مقام إفادة الوجوب، هذه جهالة مدلالة. بعدما تبين الخطأ تصير جهالة ودلالة، تصير جهالة. وإلا ما تعلق في أفق المتكلم في نفسه شنه؟ إرادة الوجوب لا إرادة إرادة الاستحباب لا إرادة الوجوب. فمن قدح في ذهن السامع والمخاطب وهي إرادة الوجوب، هذه جهالة وليست بإرادة، وإلا الإرادة الواقعية وليست دلالة، لأنه ما كان في ذهن وفي أفق نفس المتكلم ثبوتا إرادة، إرادة الاستحباب لا إرادة الوجوب. فهذا موري، هذا جهالة، لأنها دلالة، أنا قصد دلالة غير مطابقة للواقع، واضح؟ هذا سما جهالة، لأن المراد من الجهالة كون هذه الدلالة غير مطابقة للواقع، حيث تبين عدم مطابقة عالم الإثبات إلى عالم إلى عالم الثبوت. هذا مورد. المورد الثاني، لو فرضنا أنه في هذا المثال المزبور قد انقدح في ذهن السامع إرادة الوجوب، والمتكلم أصلاً لم تتعلق له إرادة بالتفهيم، لم يكن في مقام التفهيم وإنما هو في مقام الإجمال، فلا توجد في عالم الثبوت أصلاً إرادة تفهيمية،
وإنما الموجود هي إرادة استعمالية فقط. ففي مثل هذا المورد ما حصل في عالم الإثبات أيضا جهالة، لأن السامع قد انتقل من وجود اللفظ إلى كون المعاني المراد من هذه الألفاظ، تفهيم الوجوب، وأن الإرادة المنكشفة بهذه الألفاظ هو إرادة الوجوب. فالحال تبين أصلاً ما في إرادة، نصيح احنا نقول أصلها ما في إرادة تفهيمية، هناك في إرادة، إرادة استحباب، فما في مطبق هنا أصلاً، إرادة ما موجودة. فهذا بلا إشكال أنه جهالة، لأنه لم يتطابق عالم الإثبات مع عالم الثبوت. فالنتيجة أي مصنف يقول لا يصح، هاي نتيجة كلامه، لا يصح حمل كلام العالمين على إرادة الدلالة التصورية، وإنما نظر العالمين إلى الدلالة التصديقية. وإذا جئنا إلى عالم الدلالة التصديقية فلا إشكال ولا شبهة، ومن الواضح أن الدلالة التصديقية تابعة لشنه؟ للإرادة، لأنه لولا وجود الإرادة لما تحققت دلالة تصديقية. غايته أن الدلالة التصديقية في عالم الإثبات تكشف عما هو متقرر في عالم الثبوت، فإن طابقته صارت دلالة مطابقة للواقع، إن لم تطابق صارت جهالة، ويحسبها الظمآن أنها دلالة. واضح. ثم يستغرب في آخر البحث ويتعجب، يقول ولعمري أن ما أفاده العلمان من التبعية واضح لا محيص فيه وبين كالنار على المنار، ولا يكاد ينقضي تعجبي مما فعله هذا الفاضل، وهو من صاحب الفصول، حيث حمل كلام ما هو علم في التحقيق، وما هو في عظمة التحقيق، وهو من المحقق الطوسي والشيخ الرئيس، حمل كلامهم على مطلب لا ريب في فساده بالبيان الذي ذكرنا، مطلب لا ريب في فساده، فعظمة المتكلم قرينة محتفة، بيقولها فعظمة المتكلم وعظمة العلم قرينة محتفة بالكلام توجب صرف الكلام عن ظاهره إن كان له ظاهر، ويكون الظهور النهائي لكلام هؤلاء الأعلام على طبق القرينة المتصلة وهي عظمتهم. فما هو عظمة في التحقيق والتدقيق؟ كيف يحمل كلامه على شنو؟ على هذا المعنى الفاسد. فالمصنف لم يستدل أو لم يأتي بقرائن على أن نظر هؤلاء هذين العلمين إلى الدلالة التصديقية، وإنما شرح تبعية الدلالة التصديقية للإرادة، وهذه واضحة كنا نفهمها، لكن ما هو الدليل على حمل كلامهم على ذلك؟ لا دليل عند إلا العظمة، عظمتهم وشأنهم يجل أن نحمل كلامهم على ما قد يكون ظاهر، نظير ما ذكره السيد الشهيد في كلمات من الميرزا النائيني، تذكرون في الإيجادية والإخطارية، حيث أن الميرزا النائيني ماذا قال؟ لأن نحن واحد يشكل على الآخر، نقول السيد الشهيد أيضا فعل ذلك، حيث أن السيد الشهيد قال ما هو مراد النائيني من الإيجادية؟ فسروه تلامذته بتفسير، قال يجل النائيني أن يقصد من الإيجادية هذا المعنى الذي فسره من هو قريب إلى كلام النائيني، بل مراده كذا. ليش كذا؟ لأنه يجول كلام النائيني أن نحمل كلام على هذا المعنى. هنا أيضا السيد الآخر يقول، تعلمنا من السيد الشهيد هذا السيد الآخر ما أدري، يقول بل عظمة الشخص قرينة محتفة بالكلام توجب صرف كلام المتكلم عن ظاهره. واضح. هذا تمام ما ذكره من المصنف في بيان مراد العلمين، فلا يتنافى ما ذكره مع ما حققناه في المطلب السابق. نقرأ ثم بعد ذلك نعلق. قال بعدين المسألة الثانية، قال وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس ناظرا إلى الجهة الأولى اللي بحثناها كون ما هو المعاني الموضوع له اللفظ، هل اللفظ موضوع للمعنى بما هو هو أو للمعنى المراد، ما العلاقة هذا البحث بذاك البحث؟ صاحب الفصل خلط بين البحثين، قال أن مراده هناك يعني أن المعنى الموضوع له اللفظ أخذ فيه الإرادة شرطان أو شرطان. يقول فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مراده كما توهمه بعض الأفاضل. شوف تعبيرات هي أعطيك دارس لنا، مو كل واحد عنا فاضل، هذا المحقق الآخر يعبر عن صاحب الفصول الذي هو ناظر إلى كلماته، الذي تقريبا نسبة صاحب الفصول في الجزء الأول إلى الشيخ الأعظم في الجزء الثاني نسبة واحدة، حيث أن نظر الآخر في الجزء الأول إلى صاحب الفصول، ونظر المصنف يعني الآخر في الجزء الثاني إلى الشيخ الأعظم. فالآخر عندما ينظر إلى كلام شخص ويحط رأس سياح عشان يناقشه مو واحد عادي، عبر عنه شنو فاضل. أما الآن لا، كل واحد آية الله العظمى واضح حجة الإسلام والمسلمين، كل واحد فاضل صاحب الحوزة، هذا الاصطلاح الفاضل. الفاضل يطلق على مثل صاحب الفصول، هذا اللي يسمونه. أما غيره الآن كل واحد يسمونه فاضل، وكل واحد يسمونه عالم، كل واحد يسمونه شنو، صارت الألقاب شنو ضايعة، حسب ضايعة. يقول الشيخ علم، الشيخ الرئيس علم، المحقق علم، هذا فاضل يعتبر، اللي هو المحقق اللي هو صاحب الفصول الذي يهتم بكلماته. الآن في زماننا كل واحد صار مرجع، كل واحد صار للأسف محقق، كل واحد صار شنو متتبع، كل واحد صار كذا، صار انه فاضل. يقول كما توهمه بعض الافاضل، بل ناظر الى ان دلاله الالفاظ على معانيها بالدلاله التصديقيه. وش قصدك دلاله تصديقيه؟ احنا ما فاهمين هالمطلب. قال اي بل اشرك دلاله تصديقيه، اي دلاله الالفاظ على كون الالفاظ مراد للافظها، اي ينتقل الذهن من وجود اللفظ الى اكتشاف كون المعاني مراده من الالفاظ او اكتشاف الاراده. واضح مطلب؟ اي دلالة الألفاظ على كون الألفاظ مرادة للافظها، وكونها مرادة فرع الإرادة، صحيح، كونها مرادة فرع تعلق الإرادة، ولهذا الإرادة في رتبة وفي مقام الثبوت متوقف ماذا سابقة رتبة على كون الألفاظ مرادة أو كون المعاني مرادة من ألفاظها. واضح عبارة؟ قال دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية تتبع إرادة المعاني من الألفاظ. واضح؟ تتبع إرادة أنا أقرب الضمائر، تتبع إرادة المعاني من الألفاظ وتتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف عن الواقع. تكشف أنت عن شنو؟ إذا الدلالة قاعد تكشف تنتقل من وجود اللفظ إلى الكشف عن وجود الإرادة، تكشف شنو؟ الكشف فرع وجود واقع منكشف. واضح؟ إذا نسبة الدلالة في عالم الإثبات إلى الإرادة في عالم الثبوت نسبة الكاشف إلى المنكشف. تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف. يقول فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجالون، لولا تعلق الإرادة في نفس المتكلم بكون هذا المعنى مراد من الألفاظ لما استطعنا أن ننتقل من وجود اللفظ إلى كون المعاني مرادة من هذه الألفاظ. واضح؟ ولذا إذا كانت هذه الدلالة نسبة الكاشف إلى المنكشف، لكي تتحقق الكاشفية لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام بيان إما استعمال أو التفهيم أو شنو أو ماذا الجدي، لكن المصنف ما دخل في هذه الحيثيات الثلاث. قال ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة، هي نظر إلى إرادة الإفادة تفهيمية. واضح؟ المصنف ناظر إلى إرادة التفهيم، واضح، إلى الدلالة التفهيمية التي نكتشف من خلالها وجود إرادة تفهيمية. فلا بد من إحراز كون المتكلم بصدره. كيف نحرزه يا شيخ؟ أنا يا شيخ علي نحرزه بظهور حال المتكلم. ظاهر حال المتكلم أنهم في مقام الإفادة والتفهيم، لا أنهم في مقام الإجمال أو الإهمال. بلي بصدد الإفادة، إفادة شنو؟ بلي لا بد من إحراز كون المتكلم في صدد الإفادة في شنو؟ في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالة كلامه على الإرادة. هي دلالة عطف على شنو؟ على إثبات. واضح؟ لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد في إثبات وفي دلالة كلامه على الإرادة. فهذه الدلالة عطف على شنو؟ على إثبات. احذف إثبات وقرأ العبارة. لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في دلالة كلامه على الإرادة. يعني إرادة، يعني إرادة المعنى الظاهر من كلامه. وضع العبارة. وإلا لولا هذا الإحراز لما كانت لكلامه هذه الدلالة. وإن كانت له الدلالة التصور، يعني التصور متابعة للإرادة. خطور مجرد الخطور من اللفظ إلى المعنى يحقق الدلالة التصورية. وإن كانت له الدلالة التصورية، أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له اللفظ ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور. هل إيش قال أو لا أو كان من وراء الجدار؟ وش خصوصية؟ يقول المحقق، يقول صاحب الحقائق، الأولق ولو كان من الجدار مو من وراء الجدار، لأن الدلالة التصورية يكفي في حصولها حصول الخطور ولو من طلع صوت من الجدار. أما قول من وراء الجدار، خش خصص شخص وراء الجدار ما لنا علاقة. اللهم أنا أقول إلا أن يقصد أنه إذا كان وراء الجدار لا نحرز وجود أصلا متكلم، يعني قد يصدر هذا مستحق حجرين، فلا يشترط في حصول الدلالة التصور إحراز وجود متكلم ولا فض عاقل، بل قد يحصل ولو باصطكاك حجرين. ثم قال أو من لافظ، يعني نحرز وجود لافظ، لكن لافظ شنو؟ بلا شعور ولا اختيار. إن قلت، هاي الموردين اللي قلناهم، إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة تفهيمية، يعني عند الخطأ، عند خطأ من؟ سامع. والقاطع بما ليس بمراد عند المتكلم، إذا قطع بشيء ثم تبين أن هذا مو مراد عند المتكلم، ما في دلالة، يقول بلي ما في دلالة تفهيمية، وإنما ما حصل إليك وشنه جهالة، لأن الإرادة التفهيمية الثبوتية تعلقت بغير ما اعتقدت به، لأنك اعتقدت خطأ. يقول إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد، هاي المطلب الأول، أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ أصلا مراد، ما في أصلا إرادة. واضح الفرق بينهما؟ هناك في إرادة لكن ما اعتقدت به جهل مركب، لم تتطابق الإرادة التفهيمية الإثباتية مع الإرادة التفهيمية الثبوتية. أما أصلا ما في إرادة ثبوتية، أنت توهمت وجود إرادة. واضح. يقول قلت نعم، وش صار وش كده ما فيش، بالعكس صار صحيح. إن قلت قلت نعم، لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة، لأن الدلالة من قبيل العلم، العلم بشيء يقتضي العلم ماذا؟ بشيء آخر، وهذا جهل مركب وليس أنه من مصادق العلم، هذا جهالة وضلالة، لا أنه علم ولا عمري. الآن تقريزة أقول شوي على الحسين صيح ولا عمري. ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عنه ولا يكاد ينقضي تعجبه. هناك أفاضل لا في مقام التعجب، مش تقول كيف رضي المتوهم؟ يقول إذا كان أستاذنا يقول سيد الخوئي إذا يريد يناقش النائيني، إذا يريد يوافق يقول ذكر المحقق النائيني، فإذا يريد يوافق المحقق إذا يشكل ذكر النائيني، إذا يريد يشكل على النائيني يقول ذكر النائيني كذا، لما إذا بيقول ذكر المحقق النائيني. هنا أيضا إن بيقر هو شيء ذكر بعض الأفاضل، الآن في مقام التعجب، تعجب أفاضل ما يصير، قال هذا في هالمورد ما صار أفاضل، ولهذا السيد الأستاذ ساعة يقول لي هذا السيد الخوي، يقول في هالمورد مو السيد الخوي، في هالمورد مو سيد خوي، هالمورد مو من العلم ومن الأفاضل. قال بلي ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم، فلأن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل. أنت ما ينبغي صدوره عنك، تفاضل ما ينبغي صدوره عنك، فكيف تقول هذا الكلام صادر عن ما هو علم في التحقيق وهو الشيخ الرئيس؟ ياي ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عن من هو علم في التحقيق والتدقيق. واضح؟ مو بس تحقيق، خلف يجنو تدقيق. هذا تمام ما أفاده المصنف في الكتاب. الاتجاه الثاني ما ذكره جمع من الأعلام كالطهراني صاحب المحجة وتبعه على ذلك كثير من الأعلام كصاحب حقائق الأصول السيد الحكيم كالمحقق الإصفهاني كالشيخ المظفر وغيرهم من الأعلام كصاحب الفصول، قالوا بأن نظر الظاهر ونظر المحققين والعلمين إلى الدلالة التصورية لا إلى الدلالة التصديقية، وما حمله المصنف من كلامهما يأبى حمل عبارات المحققين على ذلك، فإنه كما قرأنا بالأمس عباراتهم، فإن سياق العبارات وموطنها البحث عن الدلالة التصورية ولا علاقة لها ببحث الدلالة التصديقية، حيث إن المحقق الطوسي كما ذكر العلامة في الجوهر النضيد إنما ذكر هذا الكلام في سياق انتقاض الدلالات الثلاث، الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية، وهذه التقسيمات الثلاث للدلالة إنما هي تقسيم للدلالة الوضعية الناشئة من الواضع، فيكون سياق كلام أي دلالة؟ الدلالة التصورية. وكذا أيضا المحكي عن الشيخ الرئيس في الشفاء فإنه في مقام بحث المفرد والمركب ما يدل جزءه على جزء معناه كذا، وظاهر سياق كلامهم النظر إلى أي دلالة؟ الدلالة التصورية لا الدلالة التصديقية. ولهذا أجاب ماذا المحقق الطوسي عن إشكال انتقاض الدلالات الثلاث بأن الدلالة تابعة للإرادة، ومن الواضح أن التقسيم الثلاثي مقسمه أي دلالة؟ الدلالة الوضعية، الدلالة الوضعية، فننظر كلامهم إلى الدلالة الوضعية لا إلى الدلالة التصديقية. نعم إن بنينا على أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية فبها ونعمت، لكن لو بنينا على كما أنت تبني يا صاحب أيها الآخون على أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية فيكون منظور كلامهم إلى الدلالة التصورية، وعباراتهم تأبى جدا الحامل على ما أفاده المصنف، ومقتضى كونهما علما في التحقيق لا أن تصرف كلامهما عما هو الظاهر بل أن تدقق في كلامهم لكي تحمله على معنى صحيح. صحيح؟ كون الكلام صادر من علم في التحقيق وظاهر كلامه على خلاف المرتكز عندك لا يقضي أنت هذا أن تفسر كلامه على المرتكز عندك، لا بد أن تدقق في كلامه للبحث عن وجه صحيح. ولهذا قد يقال بأنه بعد أن نحمل كلام العلمين على الإشارة إلى الدلالة الوضعية توجد عندنا مجموعة من الحلول في حل المطلب، فنقول كلامنا نظر الدلالة الوضعية ومع ذلك لا يلزم الإشكال. حدة حلول: الحل الأول أن نلتزم كما التزم به جمع من الأعلام أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية أصلا لا الدلالة التصورية، فالعلمان في مقام تقسيم الدلالة الوضعية ولكن الدلالة الوضعية هي دلالة تصديقية كما ذكر ذلك الشيخ المظفر والسيد الخوي وجماعة من الأعلام، قالوا بأن الدلالة الوضعية هي دلالة تصديقية لا أنها دلالة تصورية. خصوصا على مسلك التعهد. فإنه على مسلك التعهد يتعهد الشخص بأنه متى ما أتى باللفظ فهو يريد تفهيم المعنى، فقد مأخوذ في حقيقة الدلالة الوضعية الإرادة التفهيمية. وحينئذ يقال بأنه حيث إن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية فلا يرد عليهم الإشكال، فهم ناظرين إلى الدلالة الوضعية لا إلى الدلالة غير المصنف. المصنف يقول ناظرين إلى الدلالة غير الوضعية، نقول لا، ناظرين إلى الدلالة الوضعية غاية أن الدلالة تصديقية. وهذا ما ذهب إليه الشيخ المظفر أيضا في منطقه وفي أصول وفي أصوله. وما تقولون عنه دلالة تصورية، هذه مو دلالة، إنما هذا من باب تداعي المعاني. هذا الأول. الثاني أن يقال بأننا نلتزم أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية لا تصديقية، ونلتزم خلافاً لصاحب الفصول أن المعنى الموضوع له اللفظ ذات المعنى بما هو هو لا المعنى المراد، فنلتزم بكلا المسلكين، دلالة الوضعية تصورية وأن المعنى الموضوع له اللفظ شنه؟ ذات المعنى. مع ذلك نقول بأن الدلالة الوضعية التصورية تتوقف على الإرادة، لأن العلق الوضعية بين كلي المعنى وبين اللفظ إنما حصل في حال الإرادة، نظير ما ذكره المصنف في وضع الحروف. فالمصنف قال الحرف موضوع للمعنى الكلي، كلي الابتداء، غايته أن العلق الوضعية من أول الآمر نشوءها إنما حصل في حين اللحاظ الآلي. هنا نقول العلق الوضعية بين اللفظ وكلي المعنى إنما نشأ في ظرف الإرادة، الإرادة على حسب إرادة استعمالية تفهيمية. نفس اللحاظ هنا، نفس الفكرة، نفس الفكرة الذي ذكرناها هناك تأتي هنا، بل الاعتبار والمعتبر، بحيث أن الاعتبار في ظرف والمعتبر في ظرف كذا، لأن العلقة وضعية والعلقة اعتبارية فلا فرق بينهما. وقد أشكال وقد أجبنا على إشكال مثل صالح المنتقى كما ذكرنا، وأجبنا على نفس الذي ذكرنا هناك نذكره هنا. فهنا نقول قيد في العلقة، يعني احتمال موجود، ما أقول أنه لازم نقول به، أقول يمكن حمل كلامهم على معنى معقول. وهذا مقتضى التحقيق مثلا، أنه من جهة ما نقول لا نصرف كلام عن ظاهره، الدلالة دلالة شنه وضعية ودلالة تصورية، إنما هو قيد في نشوء العلقة الوضعية. وحينئذ يندفع الإشكال، وليس كلامهم ناظر إلى أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، وإلا هذا المطلب جدا واضح، فكيف يعلم فيه نظرهم؟ يعني العلامة يعني له قريب عهد إلى كلام من؟ إلى كلام يعني هو تلميذ من؟ تلميذ المحقق. لو كان نظر المحقق إلى هذا المعنى الواضح يعني ما فهم العلامة، صعب يعني تقول إذا فيه نظره، لأنه استشكل على كلامه. فهذا يكشف على أنه ظاهر كلام المحقق الطوسي أنه ناظر إلى الدلالة الوضعية، وأنه يرى أن الدلالة الوضعية تصورية، أن مسلك الطوسي ومسلك كذا يقول الدلالة تصورية مو تصديقية عندهم، لأن التصديقية مبنى متأخر بعض المتأخرين، هم يقولون الدلالة الوضعية تصورية. فالجمع بين كلامهم يقتضي تقييد العلقة الوضعية. نعم، بل لا يصح. ولهذا قال أكثر الأعلام الناظرين لكلام الآخرون بأن هذا بعيد جدا عن سياق كلام العلمين. فإذا كنت تريد أن تفسر كلام على وجه صحيح لأنهما علمان في التحقيق، تفسر كلامهم بوجه يتلائم مع ظاهر عباراتهم، والأمر سهل في سهل. هذا حلت الإشكال السابق، أنه كيف يقول وعامة الألفاظ من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، استطعتم تجاوبون؟ لو ما تأملوا إلى غد، إذا ما ذكرت أنا أذكر لكم الجواب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم.